السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا وينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم كتابك وحسن التدبر فيه وأخذ العبرة منه. اللهم اجعل القرآن لنا قائدا وشفيعا يا رب العالمين. ده اللقاء الثاني من سلسلة كهف الرحمات اللي بنتكلم فيه عن تفسير سورة الكهف. ويمكن وأنا بتتبع بعض مجهودات العلماء والمشايخ والدعاء والعلماء السابقين من الناس اللي بدأت تفسر سورة الكهف وتتكلم عما فيها، وجدت ملحوظة عجيبة شوية. الملحوظة دي إن أغلب من تكلم في سورة الكهف كان بيركز دايما على القصص اللي وردت في سورة الكهف، وقلما أن أجد عالما أو شيخا تكلم عن المقدمة بتاعة سورة الكهف. ومن وجدته يتحدث أو يتكلم عن المقدمة المتعلقة بسورة الكهف وجدته أن بيمر عليها مرور سريع، ثم بعد ذلك يدخل في أصل قصة أصحاب الكهف. وأنا تعجبت شوية، وتعجبي ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن من حفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف عصمه الله من فتنة الدجال. والألفاظ لهذا الحديث كثيرة، ومنها من فإذا خرج الدجال فقرأه عليه الآيات العشر الأول ونحو ذلك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يأكد لنا أن العشر آيات الأوائل من سورة الكهف هي سبب كبير جدا من أسباب العصمة، يبقى كان الأولى أن احنا نهتم بها أكثر من اهتمامنا بقصة أصحاب الكهف. علشان كده أنا بقالي فترة عمال أقرأ كتير هذه الآيات بتأني وبهدوء، أحاول بقدر المستطاع أن أنا أطلع منها، من كل كلمة منها فائدة ومعنى مهم. وكان دايما السؤال اللي أنا طرحته على نفسي، وده يعتبر بعض يعني مما استفدته من العمل الأكاديمي، إن علشان نعمل بحث لابد إن أنت تحط أولا إشكالية البحث أو السؤال المتعلق بالبحث. إيه السؤال اللي أنت هتطرحه على نفسك؟ فمن خلال السؤال ده أنت تبدأ تجاوب على هذا السؤال، فيكون عندك البحث بتاعك. إحنا عندنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا إن العصمة من الفتنة، وتعتبر من أعظم الفتن على الإطلاق فتنة الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن العصمة من هذه الفتنة العظيمة هي قراءة العشر آيات الأوائل من سورة الكهف، يبقى السؤال ماذا يوجد في هذه الآيات العشر فيه نجاة من الدجال؟ يبقى إذن الإجابة ببساطة هتقول أن العشر آيات دول وضع الله سبحانه وتعالى فيها الأصول العامة التي تكون عصمة لنجاة الإنسان من الدجال. ومن خلال السؤال ده، من خلال الإجابة دي، يقدر الإنسان منا يفهم بالفعل إيه علاقة العشر آيات الأوائل بفتنة الدجال. خليني من البداية قبل ما نتكلم على تفسير هذه الآيات، نتكلم دايما إن أي فتنة موجودة في الكون، فضلا طبعا عن أعظم الفتن على الإطلاق اللي هي فتنة الدجال، اللي النبي صلى الله عليه وسلم حب في يوم من الأيام إنه يقرب هذه الفتنة وعظم هذه الفتنة للناس، فقال لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. يبقى إذن أيهما أعظم فتنة، فتنة الدجال ولا فتنة القبر؟ ده النبي يقول يعني أنتوا لو عايزين تتصوروا قد إيه فتنة القبر شديدة، ففتنة القبر قريبة شوية من فتنة الدجال. إذن فتنة الدجال هي أعظم الفتن، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غير حديث. يعني ما من فتنة أعظم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أتولى أمره، أتولى أمره، وإن يخرج وأنا لست في ولا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، كل واحد يتولى أمر نفسه. يبقى إذن إحنا عندنا فتنة كبيرة جدا اسمها فتنة الدجال. قال النبي فيها ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه الدجال، وأنتم آخر الأمم وإنه خارج فيكم لا محالة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من الفتنة الكبيرة أوي دي. وأيا كانت الفتنة المتعلقة بالدجال لابد أن احنا نعلم يقينا أن الفتنة على نوعين، فتن شبهات وفتن شهوات. في عندنا شاب مبتلى بالنساء، دي فتنة شهوة، مبتلى بالمواقع الإباحية، دي فتنة شهوة. شاب بيحب بنت في الجامعة، دي فتنة شهوة. واحد مبتلى بحب المال ويأخذ المال من الحرام، دي فتنة شهوة. واحد مبتلى بالسيارات وكل يوم يغير سيارة بالمال الحرام، دي فتنة شهوة. ده كله اسمه من فتن الشهوات. وهناك فتن أخرى اسمها فتن الشبهات. زي إيه؟ واحد اتعرضت عليه شبهة متعلقة بصحيح البخاري، اتعرضت عليه شبهة متعلقة بالله، كالشيطان الذي يأتي الإنسان فيقول هذه الأرض من خلقها؟ الله. هذه السماء من خلقها؟ الله. فمن خلق الله؟ شبهات متعلقة بالنبي اسمها فتن شبهات. مشكلة الدجال أنه جمع بين الفتنتين، مع فتن شبهات أنه يدعو الناس إلى أن يعبدوا ويقول لهم أنه الله، ومع فتنة شهوات إن السنوات التي يبعث فيها الدجال سنوات مجاعة وجذب وقحط وسنين مفيش طعام مفيش شراب، ويبعث هو أو يخرج هو ومعه الطعام ومعه الماء معه الأمرين. فإذا شبهته شبهتين قويتين جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن النجاة من شبهة الدجال سواء المتعلقة بالشبهات أو سواء المتعلقة بالشهوات في هذه الآيات، في العشر آيات الأوائل من سورة الكهف. يبقى إذن لا ينبغي علينا بحمل الأحوال حتى لو قعدنا درسين ثلاثة مع الآيات الأول من سورة الكهف، لابد أن نقف معها إلى أن نعرف ماذا أراد الله منها، وما هي البصائر التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات تكون عصمة من الدجال. إيه الحصون اللي ربنا وضعها في الآيات الأول من سورة الكهف حتى يحصن الإنسان، لا أقول من فتنة الدجال بل من أي فتنة أخرى، لأن إذا كانت الآيات الأول دي عصمة من الدجال فيقينا هي عصمة للإنسان من أي فتنة أخرى. من البداية عايزين نفهم حاجة، إن طبيعة الفتن إن الفتن لها طبائع، الفتن لها خصائص. على رأس هذه الخصائص إن الفتن لما بتعرض على الإنسان تعرض على الإنسان مزينة مجملة جميلة لا يرى من ورائها إلى الخير، وهذا من تلبيس الشيطان أو من دعاة الفتنة، إنهم بيلبسوا الفتنة بوجهها القبيح، يلبسوها ثوبا جميلا لتتزين أمام الناس. علشان كده ممكن فتنة المال تتزين قدام الناس، أنت ممكن تجيب أحسن لبس وتلبس براندات وتجيب عربية وتعمل مش عارف إيه وتعمل إيه، فهي تتزين فيعلق الناس آمالهم عليها ويعقدون الآمال عليها، بيظنوا أن الفتنة دي هي اللي هتوصلنا لسعادتنا. ودي من أهم صفات الفتن أنها تظهر متزينة، زي ما إبليس كده قال لآدم عليه الصلاة والسلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذه زينة الفتنة. علم أن الإنسان قلبه معلق بالخلود في الأرض، فجاب له مسألة الشجرة، لم يقل له الشجرة نهاك الله عنها، ولكن لبس القصة دي زينة شكلها حلو كده ليعرضها على الناس، سواء كان العارض الشيطان سواء كان عارض الإنسان سواء كان عارض أعداء. جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن الخمر أقوام من أمتي يسمونها بغير اسمها، هيخلوها بشكل جميل وحلو. تعرض الفتنة، فتنة التعري على الناس تتعرض الفتنة من باب إن ده شيء متزين، وإن ده الفن الجميل، وإن ده الفن الهادف، وإن ده تعرض خروج المرأة عن طاعة زوجها وحبها لزوجها وحبها لبيتها وانقيادها لزوجها، إنك لازم تكوني حرة ولازم تكوني مستقلة ولازم تكون لك شخصيتك وإنت مش عارف إيه، فتزين الفتنة بزينة ليعقد الناس آمالهم عليها، حتى إذا تمسكوا بهذه الفتنة سرعان ما انكشفت هذه الصورة على حقيقتها. واحدة من النسويات اللي هم بيفتنوا النساء في زماننا هذا، واحدة صاحبتها بتقول لها أنا زوجي، بتقول لها أنا خلاص ما عادش بيقدرني، تقول لها كده أنا ما عادش بيقدرني وما عادش بحس منه باهتمام. قالت له اطلقي، قالت لها اطلقي فورا وانت لك كامل حرية وحريتك وانت إنسانة وانت حقوق المرأة وحقوق مش عارف إيه. قالت لا مش بتكلم على زوجي، أنا أتكلم على مديري في الشغل. فقالت لها لازم تصبري علشان تحققي مكانتك وتحققي شخصيتك وتحققي مش عارف ايه وتنجحي في ايه. فهؤلاء بيعرضوا الفتن مزينة شكلها جميل كده. ابن حزم كانت له كلمة جميلة جدا بيقول فيها ايه، بيقول ابن حزم رحمة الله عليه: نوار الفتنة لا يعقد. نوار الفتنة يعني الفتن بتظهر قدام الناس جميلة منورة شكلها حلو، حتى إذا انعقدت الأمال عليها سرعان تبددت هذه الزينة وانكشفت الفتنة على حقيقتها. الخاصية الثانية من خصائص الفتن أنها تذهب عقول الناس. يبقى أكيد في الآيات ما فيه تثبيت للعقول في وقت الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن بين يدي الساعة أيام الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ليس بقتلكم لأعدائكم، وإنما هو قتل الرجل لأخيه وعمه. القتل يكون لأقرب الناس. قالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا يومئذ، في وقت الفتنة دي هتكون معنا عقولنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تنزع عقول أهل هذا الزمان. الفتنة من خصائصها أنها تزيل عقول الناس، لأن الفتنة بتيجي تغطي على الإيه؟ تيجي تغطي على العقل، فلا يستطيع العقل في هذا الوقت أن يفكر. الأمر الثالث أن الفتنة من خصائصها أنها إذا ظهرت أو عرضت تطمس القلب، بتطمس على القلب فبتغطي القلب تماما. فإذا غطت القلب كيف يفكر الإنسان وكيف يعقل الإنسان وكيف يرى الإنسان الأمور على حقائقها؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أشربها نكتت له في قلبه نكتة سوداء. والنبي يقول لنا في آخر الحديث: حتى تعود القلوب على قلبين أسود مرباد. القلب بقى كله أسود، خلاص اتغطى القلب بسحابة سوداء، ما عاد القلب ده يملك التفكير، وما عاد القلب هذا يملك اتخاذ قرار، وما عاد هذا القلب يرى أصلا الأمور على حقائقها. وسبب في ذلك هذه الفتن. يبقى إذن الإنسان منا في وقت الفتنة هيحتاج لأصول تعيد له عقله مرة ثانية، وتعيد له قلبه مرة ثانية، وتعيد له رؤية الأشياء على حقائقها مرة ثانية. ودول أهم ثلاث خصائص في الفتنة: تظهر متزينة، تعمي العقل أو تغطي العقل، وتعمي القلب. نعمل إيه بقى علشان الأمور دي تزول تماما؟ لا، قبل ما نقول نعمل إيه لازم نعرف الخاصية الرابعة. الخاصية الرابعة إن ممكن الإنسان فعلا يبقى قلبه مريض وعقله مغطى عليه، ولكن هو يرى الأشياء بعينه. نقول ما هي الخاصية الرابعة من خصائص الفتن؟ أنها لما بتظهر تظلم كل شيء حول الإنسان. ودي رابع خاصية من خصائص الفتن، إن الفتنة لما بتظهر الدنيا بتظلم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي بسرعة ابدأوا يعملوا أعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الفتن النبي يقول إن هي تكون كقطع الليل المظلم. طب لو إنسان الكهرباء انقطعت، ما عادش فيه نور تماما، وفي مكان ما فيش فيه أي إضاءة ولا أي نور، والمكان مظلم تماما، كيف سيتحرك؟ وأن الإنسان في هذا الظلام أن يصل إلى مكان يريد الوصول إليه، خلاص يبقى دي مشكلة. الخمسة، ودي من أخطر خصائص الفتن، من أخطر خصائص الفتن، ظهور أقوام في وقت الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم دعاة على أبواب جهنم. الدعاة دول لما بيظهروا الأمور بتتلخبط بقى عندنا. ليه؟ لأنهم يدعون الناس بصخر في القول، فيبدأ الإنسان هنا خلاص يصل إلى حالة من الاضطراب، مش عارف هو إيه الصح. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسيخرج أقوام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. خمس خصائص خطيرة: تظهر متزينة، تغطي العقل، تعمي القلب، تكون مظلمة، والأمر الخامس والخطير قوي، ظهور الدعاء على أبواب جهنم في وقت الفتن. خمس خصائص مش عايزين ينساه. كيف أنا أتغلب على الخمسة دول بقى؟ الإجابة في العشر آيات الأول من سورة الكهف. تعالوا مع بعض نركز شوية بعد ما ذكرنا الخمس أصول دي، علشان أقول لكم إن بعد استقراء أحاديث الفتن وكتب الفتن وتعرف الخصائص الخمسة دي، لو قرأت سورة الكهف العشر آيات الأوائل تستشعر بالفعل إن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى وضع لك المخارج من الفتن في هذه الآيات العشر. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وهنقف معها الكتاب، وهنقف معها. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الصفات المتعلقة بهذا الكتاب فقال: ولم يجعل له عوجا، واحد، اثنين، قيما، ثلاثة، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أربعة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبقى إذن بدأت الصورة بثلاث أصول مهمة. بدأت الصورة بذكر الرسول المربي المعلم المؤدب العالم، ثم ذكرت الكتاب، ثم ذكرت صفات هذا الكتاب، بعد طبعا البداء بحمد الله سبحانه وتعالى. أول أربع آيات في الصورة بتوضح لينا أهم المخارج الأساسية من الفتن. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده. على عبده فيها مخرجين من مخارج الفتنة. المخرج الأول هو وجود العالم المربي، فالله يحمد الآن، يحمد نفسه سبحانه وتعالى وهو مستحق الحمد، أنه جعل في الناس رسولا نبيا معلما عابدا. ليه؟ واحد، لأن من أعظم أبواب النجاة من الفتن وجود العالم المربي الذي يأخذ بنواصي الناس إلى الله ويدل الناس على الطريق الذي يكون فيه النجاة من الفتن. فالنبي لما يقول لك على عبده يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن المخرج الحقيقي من أي فتنة أن يكون لك شخص تتبعه وتسير على خطاه، سواء كان هذا الرسول في زمن الصحابة رضوان الله عليهم فكان عصمة لهم من كل فتنة كما سيأتي الآن، أو يكون عالما شيخا مربيا مؤدبا هو الذي يأخذ بيديك للنجاة من أي فتنة. علشان كده هذا الذي فتن بقتل المائة نفس لما وصل إلى العالم وجد النجاة من الفتنة التي وقع فيها. فقول الله عز وجل على عبده يقول لنا من البداية لابد للإنسان في وقت الفتنة أن يلزم عالما أو أن يلزم شيخا أو أن يلزم مربيا يأخذ بيديه ويدله على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا دايما ذكر لنا في القرآن إن غياب المربي وغياب المعلم أو غياب الأنبياء أو غياب المرسلين ده بيؤدي في كثير من الأوقات لظهور فتن ومحن يقع فيها الناس. ومن أعظم الأدلة اللي توضح لنا قد إيه الفتن مقرونة بغياب أهل العلم أو الفتن مقرونة بغياب الأنبياء أو الفتن مقرونة بغياب الوحي، انظروا إلى الفتنة التي تعرض لها بنو إسرائيل على يد السامري لما غاب المربي والداعية والنبي المبعوث والرسول المبعوث موسى عليه الصلاة والسلام. لما ذهب للقاء ربه الأمة كلها عبدت العجل من دون الله سبحانه وتعالى. فهنا لما النبي ربنا عز وجل يقول أنزل على عبده، وكأنه يقول لنا أول مخرج وأهم مخرج أن تسير على هدي هذا الرسول، أن تلتزم بمنهج العلماء الذين يسيرون على منهج هذا الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوضح لنا إن المخرج من الفتن هو اتباعه صلى الله عليه وسلم، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وحصل، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. كنت دائما بسأل نفسي ليه النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ليه ما اقتصرش على سنتي وحسب، لأنه يعلم أنه هيموت والسنة قد تصل للناس. فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأسأل نفسي ليه ما قالش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، علشان يقول لنا أن كل زمان فيه خلفاء راشدون، كل زمان فيه علماء ربانيون، كل زمان فيه ربانيون صالحون مصلحون. فالحديث كان حجة، وكان هذا الكلام قبل موت رسول الله بأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل لما يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده يبقى إذن بيقول لنا أن المخرج الأول من الفتن عينك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عينك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوجوده، عد معايا، فوجوده تثبيت للأمة على الطريق. كان وجود موسى تثبيت للأمة على الطريق رغم الفتن اللي تعرضوا لها. غيابه زحزح عن الطريق، عبدت بنو إسرائيل العجل لما غاب موسى عليه الصلاة والسلام. فوجوده هذا الرسول تثبيت، ووجوده أمان، وجود النبي في حياتنا أمان. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء تحميها من الشياطين، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمان لأصحابي، أنا أمان لأصحابي. اتفقت كلمة العلماء في شرح هذا الحديث: أمان لأصحابي أي من الفتن والبدع والضلالات. حد يقول لي بس النبي مات إزاي يكون أمان لينا؟ أقول لك سنته وجودها بيننا أمان لينا. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فوجوده أمان، ووجوده تثبيت، ووجوده كشف لحقائق الفتن. وجود النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي زمننا كشف للفتن على حقائقها. فسبحان الله، كل فتنة، كل فتنة يعني ستكون في هذه الأمة، وقف النبي معها وأخبر أمته بالفتنة وكيفية النجاة منها. فكلما كان الإنسان أكثر ارتباطا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان هذا الإنسان أكثر معرفة بالفتنة وخصائص الفتنة وكيفية الخروج منها. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حديث الدجال، حديث الشاب الذي يخرج له المدينة، شاب مذاكر صح، شاب مذاكر صح، فيأتي الدجال فيجعله شقين، يعني يجيب المنشار كده فيضع المفرق رأسه فيجعله شقين ويمشي بينهما، ثم يقول له قم، في بعد كده فتنة، ثم يقول له قم فيقوم، فيقول ألست بربك، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله عنه. طب ده هيبقى في آخر الزمان، طب إزاي يكون في آخر الزمان يقول أخبرنا النبي عنه؟ لأنه كان مذاكر سنة النبي صح. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيان لوجوه الفتن، بيان لوجوه الفتن وبيان لصورة هذه الفتن. يبقى إذن الذي أنزل على عبده، نقول إن عبده هنا أول مخرج من الفتن، التزام الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ثلاث حاجات. لأن التزامه صلى الله عليه وسلم تثبيت، اثنين أمان، ثلاثة كشف للفتن على صورها الحقيقية. على عبده، لماذا لم يقل على محمد وقد ورد هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل 4 مرات؟ لماذا لم يقل على رسوله؟ لماذا لم يقل على نبيه؟ لماذا قال على عبده؟ علشان يدينا معنى آخر أو ملمح آخر. كل كلمة في كتاب الله لها معنى ولها مدلولات. فربنا عز وجل ما استخدم لفظ الرسول، النبي أو محمد، ولكن قال على عبده ليوضح لنا أن وجود العبادة في حياة الإنسان له أيضا دور كبير جدا في النجاة من الفتنة. وكلما ازداد الإنسان عبودية، كلما ازداد الإنسان بصيرة وفهما وعلما وحكمة ورؤية للفتنة على حقيقتها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبين لنا أن العبادة أو العبودية لله عز وجل لها أثر في انجلاء الفتن أو ظهور الفتن بوجهها الحقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ذات ليلة فزعا قال: الله أكبر، الله أكبر، ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحبات الحجرات ليصلين. من اللي يصحي زوجاتي علشان يوم يصلوا؟ فالعلماء بيقولوا إيه العلاقة بين أول الحديث نزول الفتن وبين آخر الحديث يقوموا يصلوا؟ قالوا لأن هذه العبودية تجلي الفتنة فتصبح الفتنة ظاهرة واضحة على حقيقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبين لنا برضو أثر العبادة في وقت الفتنة، قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ليه؟ لأن العبادة في هذا الوقت تضفي على الإنسان نوع من أنواع الأنوار الربانية اللدنية. هذه الأنوار الربانية تنزل على قلب العبد وعلى بصيرة العبد وعلى عقل العبد، فيرى الفتنة قبل أن قبل أن تقع. هو شايف إن المكان ده في فتنة. ليه؟ هذه أنوار العبادة. لذا دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن العبادة بيتكلم عن العبادة والنور. لما يقول مثلا صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، العلماء بيقولوا هو النور ده إيه؟ هل هو النور على الصراط ولا النور في القبر ولا النور ده إيه؟ نقول يا أخوانا كل هذه من الأنوار، ولكن أعظم هذه الأنوار النور الذي ينزله الله عز وجل في قلب العبد ليرى ببصيرته الفتن على حقيقتها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، فتن قطع الليل المظلم، قبل ما الفتن تقع اسبقوها بالأعمال الصالحة، اسبقوها بالأعمال الصالحة. يبقى سبحان الله، قول الله الحمد لله الذي أنزل على عبده، المقصود بها إيه؟ قلنا المقصود بها سببين من أسباب النجاة من الفتن. السبب الأول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجوده أمان وتثبيت وبيان للفتن على حقيقتها. الأمر الثاني أثر العبودية على الإنسان في وقت الفتنة، فكلما كان الإنسان أكثر عبودية لله عز وجل كلما اتضحت له الفتنة على صورتها الحقيقية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب ده السبيل الثالث للنجاة من الفتنة. ولم يجعل له عوجا. يعني إيه لم يجعل له عوجا؟ العوج أصله الانحراف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب كاملا في نفسه، كاملا في نفسه، قيما مكملا لغيره. وده دايما وارد كتير قوي في القرآن، لما ربنا بيتكلم عن القرآن يتكلم على ان القرآن ده انزله الله عز وجل كاملا في نفسه مكملا لغيره. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، كاملا في نفسه، هدى للمتقين مكملا لغيره. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه اختلافا أو لم يجعل فيه عدول عن الحق، بل من أراد أن يعدل عن الباطل الحق فعليه بهذا الكتاب. وبعضهم قال ولم يجعل له عوجا، أي جعله مستقيما قيما. هنا بقى نفهم من كلمة قيما، لو فهمنا كلمة قيما هنعرف بقى قد إيه الآيات دي فيها فعلا المخرج من الفتن. قيما، ما معنى قيما؟ قال العلماء قيما صيغة مبالغة من القيام، قيما صيغة مبالغة من القيام. طب إيه معناها؟ إيه معناها؟ قالوا لها معنيين مهمين جدا. المعنى الأول قيما أي يقيم قلوب الناس ونفوس الناس وحياة الناس على الصورة الصحيحة، لذا يقال قيم الدار هو الذي يتولى إصلاح هذه الدار. فأنت لما تسلم لهذا القيم يضمن إن ليك حياة كويسة، حياة طيبة. فكذلك لما يقول الله قيما أي لما تسلم لهذا، أي تسلم لهذا القرآن، فإنه يجعل لك الحياة حياة طيبة سليمة مستقيمة، تنجو من فتنها وتنجو من أزمتها وكربتها. وبعض العلماء قال قيما أي مقيما للأمة على الهدى والإصلاح، أي أنه يصلح هذه الأمة ويقوم هذه الأمة. بعدما كانت الأمة ماشية بطريق منعوج يأتي هذا القرآن علشان يردها مرة تانية إلى الطريق الصحيح السليم المستقيم. سبحان الله، سبحان الله، معاني عجيبة، معاني عجيبة في قوله تعالى قيما، أي هو القيم عليك، أو هو الذي يتولى أن يقيم لك الطريق ويصلحك على هذا الطريق ويهديك إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. قيما، قيما. فالكتاب الذي أنزله الله عز وجل، ربنا بيقول لنا من البداية فتن كبيرة قوي أساس الخروج منها هو هذا القرآن. ليه؟ قلنا أن من خصائص الفتن أن هي مظلمة، والقرآن نور، قد جاءكم من الله نور. قلنا سبحان الله إن هو قيما، إن الفتن من خصائصها إن هي بتؤثر على القلب، تعرض الفتن على القلوب، وبعد كده القلوب تتحول إلى قلب أسود مربادة. ومن أسباب نزول القرآن أنزله الله عز وجل ليداوي الأمراض التي أنزلتها الفتن في قلوب العباد. قال تعالى في شأن القرآن أنه جعله الله سبحانه وتعالى موعظة وشفاء لما في الصدور. فالفتن لما بتنزل في القلب وتحدث الاضطراب على طول ينزل القلب يداوي هذه الأمراض ويزيل هذه الأمراض تماما. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقلنا سبحان الله النبي كان دائما يأكد على قدر ما سيعتصم الإنسان بهذا الكتاب على قدر ما يهدى إلى طريق مستقيم. قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه. قال الله تعالى هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعله أمامه أي القرآن قاده إلى الجنة. يبقى سبحان الله ينزل ربنا عز وجل هذا الكتاب علشان يبطل كل الأثار المتعلقة بالفتن في القلب أو في العقل أو في الرؤية. وإذا كانت الفتن بتنزل تظلم فهذا القرآن على طول ينور للإنسان هذه الحياة. قال تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ده بقى مسألة الإيمان باليوم الآخر وأثرها في نجاة الإنسان من الفتن. وبعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني ما لهم به من علم، سبب آخر بعدها إن يعني إنا جعلنا مع الأرض زينة لها برضو سبب آخر. إحنا خدنا النهاردة ثلاث أسباب ونكمل الثلاث أسباب التانيين للقاء القادم. خدنا وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أثر العبودية، والكتاب. ثلاث أشياء من تتبعها وجد أنها تطمس ظلمات الفتن وتظهر الأنوار، أنها تظهر الفتنة على حقائقها، أنها سبب للهداية وسبب ليخرج الإنسان من الفتن. خدنا النهاردة الثلاثة دول في قوله تبارك وتعالى عبده وقوله تعالى الكتاب. نكمل إن شاء الله ثلاث مخارج أخرى من مخارج الإنسان من الفتن درس القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا وصلى الله بها محمد وعلى آله وصحبه.